الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 11 بعد 700، صحيح الإمام البخاري، وهو 28 من كتاب الجهاد والسير، باب السير وحده حكمه. الأصل أنه مكروه، إلا أنه يجوز للحاجة، لأن المسافر وحده قد يمرض، يتعب، ينعس، لا سيما هذه الأيام في السيارة تسوق وما تشاهد نفسك إلا وقد نعست، وتذهب بك السيارة إلى بعيد، وهكذا ربما تجد قطاع طرق، وربما تحتاج إلى بعض العون حتى لو بنشرت السيارة، وأنت وحدك تتعب. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن كدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل واحدا طليعة، وهذا دليل على فقه البخاري وكيف استنبط من هذا الحديث. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. تمشي خائف قلق مستبعد للطريق، ينزل عليك الإرهاق. قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفر، والخبر ورد في السفر، فيؤخذ من حديث جابر جواز السفر منفردا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد، كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهة لما عدا ذلك، ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيدة بالخوف، حيث لا ضرورة. وقد وقع في كتب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن جبير وعمر بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة بن عمرو الجهني في عدة مواطن، وبعضها في الصحيح، وتقدم في الشروط شيء من ذلك، ويأتي في باب الجاسوس بعد قليل. قال: باب السرعة في السير. المشي المتماوت يتعب الإنسان، والسرعة الزائدة تؤدي بالإنسان إلى الهلكة، لكن الإنسان يمشي في موطن المشي ويسرع في موطن السرعة. أما شباب هذه الأيام يتعلم للسيارة ما يعرف إلا السرعة، تقول له: يا ابني مشي رويد، إذا خريت إلى الخط الطويل سرع، ما يفهم، داخل المدينة يمشي سرعة، وطرق طرق يلفخ هذا ويصدم هذا، ونسأل الله السلامة في الحديد ولا في الرجال على هذا المذهب. فالشاهد يا أخوة، ليس عيبا المدينة مكان بطء، لا سيما المدن اليمنية، ما أنت مثل الرياض داخلها خط طويل، الرياض داخلها خط طويل، طريق الملك عبد الله، طريق الملك فهد، طريق الأمير سلطان، طريق فلان، كلها خطوط طويلة. أما عندنا كلها خطوط يسيرة، يمشي 20، يمشي 30، يمشي 40، إذا الخط فاضي إلى 60، أما مباشرة دعسة قدام. الله، ربما حوادث الغيظ أكثر من حوادث بعض المدن في بعض العالم سبب السرعة في الأولاد، الله يهديهم. السواق صدق هو الذي يعطي السيارة حقها في كل مكان، بين الزحمة محافظ على الناس، محافظ على السيارة، محافظ على السير. يا أخي تأدب حتى مع الناس، ما تزعج الناس وهم يمشون في الطرق، يقطعون طريق نساء أطفال. وإذا خرج ينظر إذا فيه طريق ممتد يدعس، إذا طريق فيه مطبات يهون، إذا طريق فيه ملاوي يعطي حقه، هذا السواق. أما الآن كم وصلتها عاد يتعلم. والله يوم ذهبنا نحن بعض الأولاد قلت اشتيه يسوق في الساحل شوية يتعلم، ولا شفت له وهو داعس وينظر إلى الطبلون إلا والسيارة ستدخل بنا في الجدر، ابني 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 هكذا هكذا هكذا. ويشتي ينظر الطبلول يتأكد انه داعس لاجل ينزل يقول لأخوانه والله وصلتها 120 والله وصلتها 160. الله يهديهم. وربما لولا تسليم الله لنا أننا كلنا رحنا ما عاد لا يخبر أخوانه ولا نخبر أحد أن الولد اسرع ولا ما شاء الله. هذه مسألة نعاني منها، مسألة تعليم السواقة والسرعة. السرعة ليست ممنوعة لكن في موطنها، والسواقة ليست هي فقط دوس البترول. السواقة أن تستطيع أن تمكث لا تصدم، لا تصيب أحد، لا تأثر على نفسك ولا على سيارتك. فعل الأسباب، إن قدر الله بشيء من فوق الرأس قد الإنسان لابد أن يأتي عليه القدر. وما نخاف الله على السيارات، نخاف على الأولاد. يعني يروح ولد قد انتظرته وربيته وعلمته ترجو خيره يروح فلل مقابل زيادة عدة كيلوهات، لكنهم مساكين ما يفهمون هذا. نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله أن يصلحهم. والله مرة أرسلت محمد الله يرحمه من صنعاء إلى معبر يذهب بالأولاد. قلت ذاك الليلة كنت متعب، قلت إن شاء الله أنام، لا عاد جاني نوم وأنا في قلق. قلت الآن أرسلت الولد هذا بالسيارة وأخوانه كلهم معه، يا الله سلم يا الله سلم يا الله سلم، حتى وصل معبر واتصل لي قال وصلت، قلنا الحمد لله. فرج ثم قلق حتى وصل عندي، وانظروا مسكين ذهب وجاء ذهب وجاء حتى كانت نهايته في السيارات. صلى الله عليه يرحمه. فالشاهد أن الإنسان يتروى في السرعة. أنا والله أرتاح للسرعة، لكن متى تسرع؟ إذا كنت في طريق يستحق السرعة. أما طريق ما يستحق السرعة هذا الغلط. وأيضا داخل المدن لا تسرع إلا إذا كنت في مدن مثل مدن المملكة العربية السعودية مؤهلة لذلك. تجد مثلا عندهم الدائري الأول، الدائري الثاني، الدائري الثالث، الدائري الرابع، الدائري الخامس، وكل دائري إذا مشيت هناك بسرعة بطيئة يلفخك واحد من الخلف، ما ينفع 40 في ذاك الخطوط ولا 60، يأتي واحد يلفخك وهو ماشي 100 وكذا كذا. لكن في طرق هكذا وهكذا. الله يهدينا ويهدي أبناءنا ويهدي جميع المسلمين، يسلمنا ويسلم أبناءنا ويسلم جميع المسلمين. فقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عروة قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه أو رضي الله عنهما كان يحيى يقول أنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق، يعني يسير سيرا طيبا معتدلا، فإذا وجد فجوة مكان واسع ما يذي أحد ولا يذي أحد أسرع أكثر مما كان عليه. قال السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير. هذه صفية بنت أبي عبيد، وما حال أخيها المختار بن أبي عبيد؟ كلهم بن أبي عبيد. أتي والله كذاب ادعى النبوة وهو صهر بن عمر، الهداية من الله، وأبوه يذكرونه في الصحابة، بعضهم يذكره في الصحابة. فصفية أخته صالحة من الصالحات، والرجال كذاب، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه ثقيف كذاب، فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد. حتى يذكرون من شأنه أنه كان يذكر أن عن يمينه واحد وعن يساره واحد يمثل نفسه بجبرائيل وميكائيل، وقتل قتل قتل قتلا ذريعا، تابع قتلة الحسين ومن أحبهم ومن والاهم ومن كان حولهم، صفاهم جميعا. ولما أراد الله عز وجل نهايته سلط عليه مصعب بن الزبير، تابعه حتى ألجأه إلى حصن، فبقي فيه هو 7,000 من أصحابه، لو قاتلوا ربما لسلموا، لكن لله حكمة، نزل على حكم مصعب بن الزبير فأمر بقتلهم جميعا، لم يبقي منهم نفسا. ثم ذهب رحمه الله للحج فوجد عبد الله بن عمر سلم عليه، قال له: هل عرفتني؟ قال: كيف لا أعرفك وأنت قتلت 7000 صبرا في يوم واحد ممن يقول لا إله إلا الله؟ فأراح الله المسلمين من المختار بن أبي عبيد، حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. الشاهد السرعة. قال: وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. زنداني قال: السفر قطعة من نار جهنم، ما هم نهل الحديث أصلا، لا يميز بين كلمة من العذاب ولا بين من نار جهنم. نار جهنم في الآخرة ما هي الآن، نار جهنم تتعلق بالأعمال بالمسائل الأخروية. السفر قطعة من العذاب، نار جهنم تحرق والسفر ما يحرق، إنما أحدهم يعطش والآخر يسهر والثالث يتعب وينصب. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، هذا هو العذاب، النوم يقل ويبقى يخفق برأسه. في حديث أبي قتادة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينعس حتى كان إبهار الليل كاد أن يسقط، فرده أبو قتادة، فلما كان في آخر الليل تهور حتى كاد أن يسقط أكثر من ذلك، فرده أبو قتادة. وشرابه، ربما ما يجد الماء البارد أو الماء الطيب. فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع، يعني هل يجوز له أن يشتريها؟ لا يجوز. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقتك الكلب يعود في قيئه. قال: أبو السند المتصل حدثنا إسماعيل بن أبي ويس ضعيف، تقال البخاري من حديثه، قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بايعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه وإن بدرهم، فإن العائد في هبتك الكلب يعود في قيئه. الزهد يا أخوة في الحرام، يعني انظر: لا تشتريه ولو يعطيك بدرهم. يقول: لا يكون لنا مثل السوء. هذا حديث، هذا سؤال عند من أريد، هل هو منتبه أو ليس بمنتبه؟ عندك يا عمر: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، من حديث من؟ حديث ابن عمر، جاء عن غيره؟ نعم، عن ابن عمر وعن أبيه، ها هنا عندنا مثل هذا، بعضهم ما يتفطن له، تنبغي أن تتفطن لهذه الفوائد. وقد يكون ابن عمر أخذه من أبيه، وقد يكون كان موجودا. قال: باب الجهاد بإذن الأبوين. الجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب هذا فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وجهاد الدفع يجب على جميع المستطيعين. والفرق بينهما أن جهاد الطلب يسافر المسلمون إلى بلاد الكفار لجهادهم، يطلبونهم ويتبعونهم. وأما جهاد الدفع فهو أن يغزو الكفار بلاد المسلمين، فعند ذلك يجب على الجميع أن يقاتلهم، حتى العبد والمرأة إن استطاعت. فجهاد الطلب اشترط فيه إذن الوالدين، وجهاد الدفع لا يلزم فيه إذن الوالدين. قال أبو سند المتصل: حدثنا آدم وهو ابن عبد الرحمن، آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت، قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه، قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني هذا الحديث احتج به على الشرطية إذن الوالدين، لكن هل هو على إطلاقه أخوه؟ قلت لكم على التفصيل السابق. قال: ففيهما فجاهد، أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما، ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى، لأن صيغة الأمر في قول فجاهد ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما، وليس ذلك مرادا قطعا، وإنما المراد إيصال القدر المشترك من كفالة كلفة الجهاد، وهو تعب البدن والمال، ويؤخذ منه أن كل شيء يتعب النفس يسمى جهادا، وفيه أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد، وأن المستشار يشير بالنصيحة المحضة، وأن المكلف يستفعل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به، لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه ثم لم يقنع حتى استأذن فيه، فدل على ما هو أفضل منه في حقه، ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. ولمسلم وسعيد بن منصور من طريق ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمر في نحو هذه القصة قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. ولأبي داود بن حبان من وجه آخر عن عبد الله بن عمر: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود: ارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكون مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ويشهد لهما أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة. قال: ثم مه؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. فقال: أمرك بوالديك خيرا. فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أجاهدن ولا أتركنهما. قال: فأنت أعلم. وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين، وليلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك الأصح عند الشافعية، نعم، والأصح أيضا لا يفرق بين الحر والرقيق في ذلك لشمول طلب البر، فلو كان الولد رقيقا فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه، ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف. وكذا لو شرط أن لا يقاتل فحضر الصف فلا أثر للشرط، واستدل به على تحريم السفر بغير إذن، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى، نعم، إن كان سفره لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا إليه فلا مانع، وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. الصحيح الجواز بالنسبة لطلب العلم، الصحيح الجواز، لكن على تفصيل: إن كان في حاجة إليه وإلى القيام عليهما فيبقى معهما، وإن كان هناك من يقوم سواه فيذهب لطلب العلم، وسيرضيهم الله بعد ذلك، لأن العلم يا أخوة شأنه عظيم عند الله ثم عند الصالحين، ولا يعظم العلم إلا من عظم الدين، هكذا سمعناها من بعض العوام فطنت في آذاننا، وكنا في مجلس شيخنا يحيى حفظه الله فكررها وقال: صحيح، لا يعظم العلم إلا من يعظم الدين، لأن الدين الحق هو العلم النافع والعمل بالعلم النافع، هذا هو الدين الحق. فإذا رأيت الرجل معظما لدينه معظما لعلمه فهو على خير، وإذا رأيت الرجل يدعي تعظيم الدين مفرط في العلم فاعلم أنه صاحب غير، ربما يتعبد بالبدعة. انظروا إلى النصارى، كان عندهم تعظيم دين عند بعضهم، يعني عمدوا إلى الصوامع ولزموها وتركوا مخالطة الناس، رهبانية ابتدعوها، قال الله ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي فعلوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. كثير من التبليغيين عندهم تعظيم للدين يحبوه، لكنهم ما عظموا العلم، فكان تعظيمهم غير صحيح. كيف تجيز لك نفسك أن تدعو إلى الله بغير علم؟ ربما تكذب على الله، ربما تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يلتبس الأمر على العوام. فهذه قاعدة وميزة، معظم العلم حقا وصدقا هو معظم الدين، ومعظم الدين هو معظم العلم. وإذا رأيت مضيعا للدين وإن طلب العلم فاعلم أن تعظيمه للعلم إنما هو لمصلحة لنفسه. وإذا رأيت معظما للدين مضيعا للعلم فاعلم أنه إما جاهل وإما زائق. وإذا رأيت محبا للعلم مقبلا على الدين فذاك هو الرجل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا منهم، والحمد لله.